الذين حملوا هذا الدين العظيم على كواهلهم وفي قلوبهم وفي دمائهم، صاحت به الألسنة وهتفت به القلوب وسعت به الأبدان وعزت به الدنيا بسبب هؤلاء الأبطال الفحول رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا. أحبتي في الله، مشاهدي الكرام في كل مكان، كنا قد عشنا في الحلقة الماضية لنتأمل سويا في مواقف أو في بعض مواقف مؤسس الدولة الأموية العظيمة، هذه الحقبة من التاريخ التي يشهد لها التاريخ وتتباهى بها الأيام وتسمو. نعم، هذه الحقبة الفاضلة الفاصلة العظيمة الخطيرة من تاريخ أمتنا العظيم الكبير، الدولة الأموية، هذا ما أطلقه المؤرخون، والتي بدأت بسيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم، وقد تحدثت في الحلقة الماضية عن بعض مناقب وفضائل سيدنا معاوية وعن بعض أعماله، وسنتابع إن شاء الله تبارك وتعالى ماذا بعد سيدنا معاوية من هذه الفتوحات الإسلامية الكبيرة العظيمة التي تمت في الدولة الأموية. سنتابع هذه الحلقات إن شاء الله بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى، وبعد الحج بإذن الله تبارك وتعالى. ولكني يعني سأتكلم عن ختام شخصية سيدنا معاوية وما لأبرز ما في هذه الشخصية من معالم يقف الإنسان أمامها معظما، يسترضي الله أو يطلب من الله عز وجل الرضا عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. سأتعرض اليوم لختام حياة سيدنا معاوية لتكتمل الشخصية في بعض فضائلها وفي بعض مناقبها، حتى في كيفية لقاء الله تبارك وتعالى في الأيام الأخرى والأخيرة من حياة سيدنا معاوية رضي الله عنه. وبمناسبة الحج أذكر هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في حج سيدنا معاوية رضي الله عنه، عندما دخل المدينة فوجد خللا، وجد سيدنا معاوية خللا في المدينة. إيه الخلل؟ وجد أن شعور النساء تباع في السوق، فصعد المنبر ونادى هذا النداء، وأنا أرى هذا النداء مهم، أراه في غاية الأهمية في وقتنا هذا. قال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سبحان الله. فجعل السبب فيما حدث هو العلماء. أين العلماء من خلل الناس؟ أين الأطباء؟ فقد تفاقم المرض، أين كنتم يا أطباء؟ ماذا فعلتم؟ يا أيها الإخوة الأحباب، أنا أتوقف أمام هذه الكلمة لسيدنا معاوية، وكما قلت الحديث صحيح ذكره الإمام البخاري وغيره، هذه اللفظة مهمة جدا فيما نراه من خلل في مجتمعنا. كل خلل نراه في هذا المجتمع علينا أن ننادي هذا النداء: أين علماؤنا؟ أين علماؤنا؟ ليس بعدما تفاقم الخطر أو ظهر أو اشتد المرض والوجع، إنما أين كانوا في الوقاية؟ لابد أنه حدثت فترة حدث فيها فطور وحدث فيها جذب لهؤلاء الناس، وحدث فيها غياب للطبيب أو غياب للأطباء وغياب للصيادلة وغياب للمعامل. هذا الحدث أنتج ما نراه، ما نراه من خلل في مجتمعنا أيها الإخوة ليس وليد لحظة أبدا، لا يمكن أن يكون الخلل وليد لحظة، لا يمكن أن يكون أن تكون المخالفات الشرعية بالصورة العامة أو أن تكون ظاهرة أتت وليد لحظة أو وليد يوم أو وليد سنة أو 10 سنوات، إنما هو ترتيب، إنما هو التبييت، إنما هو الكيد، إنما هو التخطيط، إنما هو التدبير، إنما قال سبحانه إنهم يكيدون كيدا، وقال سبحانه ويمكرون ويمكرون، وقال سبحانه ولا يزالون يقاتل، في ألفاظ القرآن العظيم في عز وجل يكيدا ويمكرون ولا يزالون يقاتلونكم يصدوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويقول جل وعلا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يا أيها الأحبة في الله، فعلا ما رآه سيدنا معاوية من خلل أن شعر النساء يباع في الأسواق، ما نراه من خلل أيا كان يتم فجأة، هذا ما نريد أن نركز عليه. ولذلك نادى عليه رضوان الله أين علماؤكم، وما زال النداء أيضا أين علماؤنا، في الاتصال المباشر بالناس، في الدخول في أعماق الناس، في الدخول في بيوت الناس. أين الدعوة الفردية عند العلماء؟ أين الاتصال الحقيقي بجماهير الناس؟ أين الدخول في أعماق الحياة، الصلح بين الناس، في مشاكل الناس؟ هذه أمور في غاية الأهمية أيها الإخوة. الداعية أو العالم أو الطبيب لن يعالج أبدا أبدا وهو في معزل عن الناس. إن الطبيب لن يعالج المريض إلا بوضع يده عليه، وبوضع سمامات سماعته على صدره، وبالكلام المباشر معه. نحن نحتاج إلى علماء أيها الإخوة، نحن نحتاج إلى تفريغ طلاب علم، نحن نحتاج إلى إعادة اختيار الدعاء. وأنا أنادي هذا النداء على أزهرنا الشريف، إعادة تبويب وترتيب هذه الدفعات التي تخرج للدعوة وتعتلي المنابر. فإن يعني أكثر ما نراه على المنابر أصحاب وظيفة لا أصحاب رسالة، وهذه الدفاتر التي توجد بالمساجد للتوقيع على الحضور والانصراف علمت هؤلاء الكذب. انضيلي وبنضيلي يا فلان وخلاص، إنما ليس صاحب دعوة يشعر بأن دعوته حية في أعصابه، متوهجة في خلاياه، تصيح في دمائه، لا يهدأ، لا ينام، لا يهنأ بطعام، لا يهنأ بأولاد، لا يهنأ بزيجات، لا يهنأ بشراب، لا يهنأ بكذا، لأن المسألة الحاضرة أمامه دائما هي دعوته، هي دينه، هي هذه الأمراض التي تفشت واجتالت هؤلاء، والتخطيط الذي لا يتوقف لحظة من أعداء ديننا، أبيد الإسلام، دمروا أهله، هي بروتوكولات سفهاء صهيون التي كتبوها منذ أكثر من 100 عام وتترجم الآن على أرضنا وفي مقدساتنا وفي قلب شبابنا وفي نبض فتياتنا وفي بيوتنا، أقلت مضاجعنا وأسالت مدامعنا وأرهقتنا واضطربنا بسببها، هي تنفيذ هذه المخططات. واقرأوا هذه البروتوكولات، وكانت جماعة الأزهر تقررها على الطلاب، أنا طالب في كلية الدعوة، كانت مادة مقررة علينا في مادة التيارات الفكرية ومادة الأديان ومادة الفرق ومادة، تقرر هذه الأشياء. سرعان ما سنعلن البروتوكول 19 البروتوكول 17، سنعمل على الحط من قدر رجال الدين أو على الحط من قدر المشايخ المسلمين، سرعان ما البروتوكول الأول سرعان ما سنعمل على إعلان عن مباريات شتى في كل الأمور. هذا كلام مكتوب من أكثر من 100 عام. سنعلن عن مباريات شتى في كل الأمور لنشغل بها هؤلاء حتى تكون ملهى لهؤلاء عن قضاياهم الأساسية، عن عقيدتهم، عن عبادتهم، عن معاملتهم، عن أخلاقهم، عن مصانعهم، عن متاجرهم، عن دراستهم، عن أموالهم، عن أزواجهم. هذا الكلام موجود بالنص أو بقريب من هذا النص. مسابقات في شتى الأمور، عندنا مسابقات في الباليه المائي للنساء، عندنا مسابقات في الرقص الشرقي، عندنا نقابة للرقص، عندنا مسابقات في الكذا، عندنا مسابقات في ثم هذا الصنم الذي يسمى الكرة، الذي احتل عقل الكبير والصغير والشاب والحقير والصغير والعظيم والحاكم والمحكوم والرئيس إيه اللي بيحصل ده يا أخوانا؟ الأمر تفاقم. اللهو ليس محرم في الشرع، واللعب ليس محرم شرعا، إنما أن يكون قضية أمة، قضية أمة ممكن تسال دماء بسبب اللعب، تنفق أموال باهظة جدا حيث إن يعني ميزانية اللعب قد تعادل ميزانية البحث العلمي عشرات المرات. الباحث العلمي المخترع المبتكر الذي أخذ 10 براءات اختراع قد لا يعرف، قد لا يسمع عنه، قد لا يؤخذ مكافأة 2000 جنيه، إنما الذي يلعب قد يأخذ ملايين لأنه يلعب. وسنخرج جيل يحب اللعب ويموت في اللعب ويتمنى أن يكون لاعب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نقول مرة ثانية، لا يجرؤ أحد أبدا أن يقول اللعب أو اللهو المباح حرام أبدا، اللهو مطلوب، لكن لو أجيز لأمة أن تلهو لما أجيز لأمة تنتهك أعراضها وتدمر مقدساتها ويذبح أبناؤها في بلاد الله. لو أجيز لأمة أن تلهو وتلعب لما أجيز لمثل أمتنا التي سلبت منها الكرامة والعز والفخار الذي يحكي به التاريخ. لو أجيز لأمة أن تلهو أجيز لأمتنا أن تلهو، فكيف ألهو أنا وأخي يهدم بيته؟ كيف أضحك أنا وألعب وأمرح وأخي بجواري ينتهك عرضه؟ كيف أضحك أنا وأرسم الأعلام على وجهي وعلى كذا وأشتري وألهو أضحك وأخي بجواري يحرق بيته ومقدساتي تنتهك والمسجد الأقصى يهدم الأنفاق تحته كاملة، وإلى والضرب لا يتوقف، والحرب في كشمير وفي تركستان الشرقية وفي العراق وفي كل هذه البلاد، كيف يجوز لي أن أفعل؟ أين علماؤنا أيضا؟ إن الداعية كالأرض إن كان فيها الجاذبية جذبت الناس. لما أكرمنا الله بهذه القنوات الفضائية، أسأل الله أن يحفظها وأن يدعمها وأن يبارك في علمها، لا شك أن الناس انجذبوا إلى حد كبير إلى معرفة دين الله عز وجل، وفرحوا بالعلماء إلى حد كبير جدا جدا. لكن الأمر ليس هكذا وفقط، نحتاج أن نتغلغل في وسط الناس، نحتاج أن نعلم الناس، ونحتاج أن نربي الناس وأن نربي أنفسنا. فإن العلم وحده لا يكفي، الإسلام علم وتربية على العلم ومتابعة الشيخ في مسجده، سيظل المسجد سيد الموقف. هذه القنوات تدفع إلى المساجد، تدفع إلى المساجد لتمتلئ المساجد، وليس ليتقلص الناس ويتقمصوا أمام التلفزيون وهم يسمع الشيخ فلان مش هم اللي في الجامع بقى. هذا خلل لا شك في هذا ونحن ننكره. هذه القنوات للعاصين، هذه القنوات للطائعين لتزيدهم طاعة، لتدفعهم إلى الصلاة في بيت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فيا أيها الإخوة الأحباب، ننادي بنداء سيدنا معاوية: يا أهل مصر، يا أهل الجزائر، يا أهل السودان، يا أهل فلسطين، يا أهل إندونيسيا، يا أهل المغرب، يا أهل الأردن، يا أهل ليبيا، أين علماؤنا عندما اجتالت الشياطين شبابنا وفتياتنا وكبرنا وصغرنا؟ أين العلماء وأين دورهم القوي الكبير الفعال في الالتحام بالناس؟ كيف سحب البساط هكذا؟ يتقاتل الناس على اللعب، يتشاتم الناس على اللعب، يرهق الناس، كانت دول أن تقع في بعضها بسبب اللعب. إن لله وإنا إليه راجعون. طرد عمال بسبب اللعب، حرق بسبب اللعب، تدمير بسبب اللعب، خناجر بسبب اللعب. ها يصل اللعب بالأمة إلى أن يصل إلى أكثر من الجد. اللعب يأخذ وضع أكثر من الجد، والجد يكون أقل من اللعب. لا شك ولا ينكر أحد أبدا أن هذا خلل، أن يصل الأمر لهذا الحد. أما مجرد شاب يلعب، مجرد شاب يجري ينشط نفسه يشوف بدنه، هذا شيء طيب جدا، هذا شيء طيب جدا أيها الإخوة أن يكون فيه البدن. إن لبدنك عليك حق، نعم. أجري أنا صباح، أجري 5 كيلو 3 كيلو، عندي آلات رياضية، لا مانع أن ألعب ماتش كرة أيضا في بلدي كذا بصورة هادية في وقت فراغ، قرأت وردي من القرآن، حفظت على صلاة الجماعة، حفظت على صلاة الرحم، حفظت على علمي، أديت عملي على أكمل وجه، عندي ساعة محددة أنشط فيها بدني، أجري في مراكز الشباب، هذا شيء طيب ولا ننكره أبدا أبدا. إنما أن يتحول الأمر إلى هذا فنقول كما قال سيدنا، هذا الخلل أين علماؤنا، أين الدعاء؟ يجب أن يهتموا بهذه القضايا أكبر اهتمام أيها الأحبة في الله. يعني سامحوني في هذه الانفعالة، فلا شك أن القلب فيه أسى كبير جدا جدا عندما تصلنا رسائل على التليفون عجيبة نقراها، وتصل رسائل مكتوبة وأسئلة مباشرة، يعني ادعي ربنا ربنا ينصر مصر، وصور لأخ عامل كده وقانت وعمال يدعي اللهم انصر مصر. انصر مصر على مين؟ انصر مصر على الجزائر، اللهم انصر الجزائر، اللهم انصر مصر، اللهم شتت شمل أعداء مين؟ عندما يأتي إنسان كبير ويقول يا لعيبة، نعم يا أخي الحبيب، خير في إيه؟ مصر بمستقبلها في أرجلكم. يا أخي حرام هذا الكلام، هذا الكلام حرام. أيها الإخوة الأحباب سامحونا يعني على هذه الانفعالة، ونأخذ فاصل سريع إن شاء الله ونعود إليكم وإلى سيدنا معاوية وإلى يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخهم مجد عريق راجعون.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل. أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بفضل الله
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا لا تهملوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، اللهم أمين. أحبتي في الله، مشاهدي الكرام في كل مكان، نعم أعود إلى كلمة سيدنا معاوية التي ألقاها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته أو في إحدى حجاته، عندما قال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ نعم المسؤولية تقع في كل خلل على علماء الأمة، على أطباء الأمة. المسؤولية لا تقع على المريض، إنما تقع على الطبيب، نعم، أن يؤدي دوره على أكمل وجه، أن يتعب. ليس للطبيب مواعيد نوم، نعم، طبيب صاحب المهنة الطب الساعة 2 بالليل تطلبه، 3 بالليل تطلبه، 5 الصبح تطلبه، 2 تطلبه، تليفونه مفتوح. وهذا ما نتمناه من مشايخنا علمائنا، الاتصال المباشر بالناس والدخول في المساجد وفي المصالح وفي إلى آخر هذه الأشياء، وإعادة ترتيب وتبويب تخريج من يتصدى لدعوة الله تبارك وتعالى ويلتحم بالناس ليكون شيخا وأبا ومربيا ومعلما وواعظا وقائدا في حيه أو في منطقته، له أثر فعلا يتأثر به الناس بالفعل، لأن فيه جاذبيات تشد وليس فيه والعياذ بالله ما يبعد وينفر عن الشخصية. أحبتي في الله، نعود إلى ختام أو الأيام الأخيرة واللحظات الأخيرة من عمر سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هناك خطبة هي آخر خطبة خطبها رضي الله عنه وأرضاه، آخر خطبة خطبها سيدنا معاوية، قال فيها عليه رضوان الله: أيها الناس، إني من زرع قد استحصد، وإني قد وليتكم، ولن يليكم أحد بعدي إلا من هو شر مني، كما كان من وليكم قبلي خيرا مني. الله أكبر. معنا اتصال إن شاء الله. طيب، الشيخ أحمد عبد الرحمن، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الجليل،
بارك الله فيكم يا شيخنا، حفظك.
أسأل الله تعالى أن يحفظك بما حفظ به عباده الصالحين
جميعا يا رب. اللهم أمين.
لي عندك ابتداء رجاء.
نعم.
تكاد مكتباتنا تخلو من كتاب عن الشخصية العظيمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
ما شاء الله.
وأنا أحسبك من أهل العلم النابهين.
الله يبارك فيك.
فلو حررت لنا كتابا ليعلم أبناؤنا والأجيال، هذه واحدة.
أبشر.
أما بالنسبة للعب وما جرى من المساخر في الملاعب، فأنا أريدك وإخوانك الدعاة الفضلاء أن تدرسوا لماذا حبب اللعب إلى هذه الشعوب وتركوا العلم والعلماء.
نعم.
يا سيدي أنا وجدت سرا خطيرا.
نعم.
في بروتوكولات حكماء صهيون.
نعم.
بالنص.
نعم.
اشغلوا المسلمين.
نعم.
حكاما ومحكومين.
نعم.
بالكرة حتى لا يفيقوا لمخططاتنا لتدميرهم.
سبحان.
وسيدنا الشيخ الشعراوي حبيبي وحبيبك
رحمه الله، نعم،
كان يقول لقد قلبنا قوانين الجد في اللعب واللعب في الجد.
فعلا. نعم.
فاللعب إذا دفع لاعب لاعبا فاول.
نعم.
وإذا وقعه في منطقة الجزاء بلنتي أو بنلتي في قراءة أخرى.
نعم.
ونترك الجد بلا قوانين.
نعم.
يعني أسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالك فضيلة الشيخ مقدام،
بارك الله فيك،
وأن ينفع بك المسلمين، خاصة هذه الجوانب التي عميت على المسلمين.
نعم.
ولبست على المسلمين، والطوائف التي تسب هؤلاء الأطهار الأخيار.
نعم.
وهم لا نرى منهم إلا الدماء والأشلاء.
نعم.
فنسأل الله تعالى أن يبارك في قناة الرحمة وفي نعم. علمائها
نعم.
وفيكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا شيخنا المبارك الشيخ أحمد عبد الرحمن. ونتابع أيها الإخوة فعلا هذه الشخصية العظيمة، وأنا إن شاء الله سأنفذ ما أمرنا به أخونا الأكبر الشيخ أحمد عبد الرحمن، ليخرج إن شاء الله كتاب عن سيدنا معاوية، وأضم معه صفحات من حياة سيدنا أبو سفيان الذي للأسف الشديد لا يتعرض له الكثير، وهو بطل المعارك الإسلامية، بطل كبير من أبطال القادسية، بطل كبير من أبطال نهاوند، بطل كبير من أبطال الفتوحات الإسلامية، كان واعظ الجيش كما قدمت في حلقات السابقة. سأجمع هذه الأشياء إن شاء الله، وستكون كتابا في هذه الشخصيات العظيمة، في أول ملك من ملوك الإسلام العظام، بل في خير ملوك الإسلام، وهو الصحابي الجليل كاتب الوحي سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. يشير سيدنا معاوية فعلا، هذه حقيقة، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ومهما عدل بصحبة النبي لا يمكن أن نعدل أحد بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ماذا تقول في عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية بن أبي سفيان؟ السؤال واضح وبين، فقال لا نعدل بصحبة النبي شيء رضي الله عنه. وصى سيدنا معاوية رضي الله عنه يزيد ولده، وكان قد احتفظ عليه رضوان الله ببعض آثار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعلوم لنا جميعا أنه يجوز ويستحب، ولكم نتمنى، ولكن أن لنا بهذا التبرك بآثار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأي شيء يخصه صلى الله عليه وسلم، ظافر النبي، شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ملبس من ملابسه، منديل من منديله، نخامة من نخامات، أي شيء منه صلى الله عليه وسلم يتبرك به. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم هذا أبدا، أنه تم التبرك بأثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد أبدا. هذه هي المخالفات العظيمة التي يعني وقع فيها الكثير، يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة كانت هذه عادتهم، فكان هذا الصحابي الجليل ملك الإسلام أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه قد وصى يزيد بأن يأتي بمغسل لبيب، قال إذا وفى أجلي فولي غسلي رجلا لبيبا، فإن اللبيب من الله بمكان. وإنما أقصد باللبيب الرجل الصالح التقي، ودي وصية الواحد يخلي يوصي كده، أفضل من تعرفونه وأصلح أهل البلدة يغسلني. نعم. قال له فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير. نعم. ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراضة من شعره وأظفاره. الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لسيدنا معاوية. فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني وعيني. الله. شعر النبي وظافر النبي اجعلها في أنفي وأذني وعيني رضي الله عنه أرضاه. وأذكر هذا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان أيضا يحتفظ بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوصى أن توضع تحت لسانه في حلقه عند موته رضي الله عنه أرضاه. وهذا سيدنا معاوية رضي الله عنه أرضاه يوصي بهذه الوصية أيضا رضي الله عنهم جميعا. واجعل الثوب يلي جلدي دون أكفاني. كان محتفظ بثوب من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. ويا يزيد احفظ وصية الله في الوالدين، فإذا أدرجتموني في جريدتي ووضعتموني في حفرتي فخلوا معاوية وأرحم الراحمين. الله. خلوا معاوية وأرحم الراحمين، أغلقوا الأبواب جيدا وانصرفوا. سبحان الله. وقال وأرحم الراحمين. انظر يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. وتعالوا بنا ماذا قال أيضا رضي الله عنه أرضاه عندما اشتد به البرد في آخر حياته، كان يحس برد شديد سبحان الله، فيلبسونه ثوبين ومع ذلك أيضا يحس بالبرد رضي الله عنه وأرضاه. فخاطب الدنيا. بماذا خاطب الدنيا رضوان الله عليه؟ قال تبا لك من دار. سبحان الله. تبا لك من دار ملكتك 40 سنة. الله أكبر. فترة طويلة في الملك. ملكتك 40 سنة. نعم 20 أميرا و20 خليفة. ثم هذا حالي فيك ومصيري منك، تبا للدنيا ومحبيها. الله رضي الله عنه وارضاه. أعيد الكلام مرة ثانية أيها الإخوة. تبا لك من دار ملكتك 40 سنة 20 أميرا و20 خليفة. ثم هذا حالي فيك ومصيري منك، تبا للدنيا ومحبيها. نعم هذا ملك من ملوك المسلمين 20 عام وأمير من أمراء المسلمين 20 عام. ولاه الصحابة سيدنا عمر، ولاه سيدنا عثمان، ولاه سيدنا علي، ولاه وكان خليفة المسلمين سبحان الله. ومع ذلك يقول تبا للدنيا ومحبيها. والله يا أخواننا الكرام الدنيا لا تحب. هذا موقف فعلا يجعلنا نتخذ موقف من هذه الدنيا التي نموت عليها والتي يعبدها بعضنا، يخاص من أجلها ويصالح من أجلها ويوالي من أجلها ويعادي من أجلها ويموت في سبيلها ويعبدها من دون الله رب العالمين. هذا ملك، هذا خليفة سخرت له الدنيا، بلاد وممالك لا حصر لها، ليس رئيس دولة ولا دولتين ولا 5 ولا 10، دانت له الأرض. ومع ذلك يقول تبا للدنيا ومحبيها. وأنا أتذكر قول لبعض السلف يقول إذا أردت من الدنيا ما يكفيك فأقل ما فيها يكفيك. إذا أردت من الدنيا ما يكفيك فأقل ما فيها يكفيك، وإذا أردت من الدنيا ما لا يكفيك فكل ما فيها لا يكفيك. حدد أنت عايز إيه، ماذا تريد؟ تريد ما يكفيك أم ما لا يكفيك؟ وقد أشار إلى هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو أعطي ابن آدم جبلين من ذهب، جبل ذهب لا إله إلا الله، طب جبلين ذهب لابتغى الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب أو القناعة والإيمان والرضا. إنما سبحان الله اللي عنده 100 مليون تعبان والدنيا غلا وكوى والحياة تعبانة والظروف وحشة. ليه يا عم انت عندك 100 مليون؟ لأنه بص اللي عنده 200 واللي عنده 200 يكون في عونه، شايف اللي عنده 300 واللي عنده مليار حس انه فقير حقير غلبان، لان غيره عنده 2 وابو 2 شايف ابو 5 وابو 5 شايف ابو 20. خلاص لا يقنع والعياذ بالله. والقناعة هي التي تملأ الإنسان رضا وسعادة وهدوءا. كلامي هذا لا يمكن أن يفهم منه أيها الإخوة أننا لا نسعى لأن تكون الدنيا مسخرة تحت أيدينا أبدا، إنما هذا واجب علينا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. السعي والكد وملكية الدنيا واجب على المسلم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، على ألا تكون في القلب، وعلى ألا تكون أنت أيها المسلم وأنت أيها المسلمة مطية للدنيا، تركبني وتضربني وتشد لجامي وتدمرني، إنما أكون تكون هي مطية لي مسخرة لي. وصدق من قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين، ذكر إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. كيف تكون الدنيا سفينة مطية مسخرة لطاعة الله ولمرضاة الله ولو ملك الإنسان الدنيا كلها؟ فالصالحين ملك، وهذا سيدنا معاوية ملك، وهذا القرنين ملك، وسيدنا سليمان ملك، ملك الدنيا بأسرها. لا مانع أن يملك المؤمن وأن يتمتع بنعم الله على أن تسخر وأن تهيئ لطاعة الله. فالنعمة هي ما ذكر بالمنعم وأعان على طاعته، فإن لم تذكر بالمنعم وإن لم تكن عونا على طاعته كانت نقمة ووبال وغضب من الله على صاحبها. فأنت تنظر فيما أعطاك الله، هل يذكرك بالله وهل يعينك على طاعة الله، أم ينسيك الله ويكسلك عن الصلاة وعن العبادة وعن الزكاة وإلى آخره وتطغى بمالك. وهكذا نعود أيها الإخوة إلى سيدنا معاوية عندما نزل به الموت، ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ يا ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى ولم أله من هذا الأمر شيئا. سبحان لي، يا ليتني كنت رجلا من قريش من ذي طوى، من الناس اللي بتنام جعانة، ولم أله هذا الأمر، لأن الأمر مسؤولية. يا من تحرصون على الإمارة، يا من تحرصون على الكراسي، إنكم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها. ومن هذا؟ من الذي يستطيع أن يقوم بحق المسؤولية؟ الأمر صعب. من ولي أمر 10 من المسلمين ربما يقف أمامه جسر يمنعه من الجنة ويدخل النار بسببهم، لأنه سيسأل عن كل شيء يخصهم. نعم، فالإنسان أيها الإخوة لا يسعى، لا يطلب الإمارة، لا يسعى إليها، لا يسعى إلى المسؤولية، إنما تلقى عليه، يؤمر بها، تطلب منه فيبتعد ويحاول، وإلا والعياذ بالله ضاع. من طلب إلى شيء أعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. نعم، ولذلك لما كان يعرض الأمراء والخلفاء على الصالحين يعرضوا عليهم المناصب، فأنا أذكر موقف بيعرض منصب على أحد العلماء ليكون قاضي في الدولة الإسلامية، فأمره الخليفة بذلك، قال أنت للقضاء أو أمرناك أن تقضي، فقال والله يا أمير المؤمنين لا أصلح لها، والله لا أصلح لها. ثم قال فإن كنت صادقا في قسمي هذا فكيف توليني أمرا لا أصلح له، وإن كنت كاذبا في قسمي هذا فكيف تولي قاضيا كذابا. الله، ولكن لها فلان. فاختار رجلا آخر، فجيء بالآخر فقيل أنت للقضاء، قال لا أصلح للقضاء وإنما يصلح له فلان. على الآخر، فقيل له لقد قال كذا وكذا، أقسم بالله أنه لا يصلح لها. فقال يا أمير المؤمنين، رجل أراد أن يفدي نفسه من عذاب الله بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام، فكيف أفعل أنا؟ يعني أقسم قسم على المستقبل، والقسم على المستقبل هو يرى من نفسه أنه لا يصلح، هو كلامه صادق، هو يرى من نفسه هكذا ليس كذاب. رجل يفدي نفسه من عذاب الله ومن المسؤولية بين يدي الله بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، فماذا أفعل أنا؟ فلما وجد فطنة هذا الآخر قال إذن أنت لها والله يعينك ويسددك. يا أيها الإخوة الأحباب، فعلا سيدنا معاوية قال يا ليتني كنت رجلا من ذي طوى ممن يبيتون جوعا، رجل فقير صغير قليل، ولم ألي هذا الأمر لعظم المسؤولية التي ألقيت وأحس بها عند لقاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، جاء الاحتضار لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فماذا حدث؟ انظروا إلى هذه التقوى، انظروا إلى القرب من الله وإلى اللجأ إلى الله في هذه الفترة وفي هذا الوقت المهيب، وقت أن يرى الإنسان نفسه خلاص أقبل على ربه سبحانه وتعالى. قال محمد بن سيرين، كما أذكر هذا الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، جعل معاوية لما احتضر يضع خدا على الأرض. سبحان الله، ملك خليفة كل هذا العنفوان، يضع خده على الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر، لا إله إلا الله، ويبكي. يضع خدا على الأرض ثم يقلب الآخر، يقلب وجهه على الأرض على التراب، ثم يبكي ويقول، اسمعوا أيها الإخوة، اللهم إنك قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللهم فاجعلني ممن تشاء أن تغفر له. الله، لم يرى لنفسه أي عمل. معاوية فاتح الدنيا، رأت الدنيا العز والسعادة، كم دخل في دين الله عز وجل، وكم عز دين الله سبحانه وتعالى وأذل الشرك والمشركين بفضل الله عليه وبتأييد الله له، ومع ذلك ما رأى لنفسه شيئا إطلاقا، إلا أنه موحد، فتوسل إلى الله بتوحيده فقط. اللهم إنك قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني عايز يقول يا رب أنا لم أشرك بك، أنا كنت موحدا، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، يا رب أنا كنت موحد. سبحان الله، فيتضرع ويتوسل إلى الله بعمل واحد، وهو أنه موحد لله عز وجل وموحد بالله عز وجل. ولم يقل أنا رب فتحت قيزة وكنت قائد لمعركة كذا، أبدا أبدا، كل هذا كأنه ألغي من أمامه، وما ذكر إلا كلمة التوحيد. أذكر الخيام رحمه الله، ومعروف أن الخيام تاريخ يعني بعيد عن الله جدا، كان يتكلم عن الخمر ويتكلم عن يقولون لي امتنع عن شرب بنت الكروم ولذتي في شربها ساعة تعدل عندي جنان النعيم، أعوذ بالله، أنت متخيل؟ لكن الرجل لما اقترب من الله عز وجل وتفضل الله عليه بالتوبة، قال كما يعرف من يقرأ رباعيات الخيام، يا من نسيت النار يوم الحساب وعفت أن تشرب ماء المتاب، أخاف إن هبت رياح الصبا عليك أن يأنف منك التراب. ويقول لنفسه، يا من نسيت النار يوم الحساب وعفت أن تشرب ماء المتاب، أخاف إن هبت رياح الصبا عليك أن يأنف منك التراب. الله أكبر، التراب يرفضك يلفظك. ثم قال يناجي ربه، وقد أخذ هذا من كتاب الله أيضا كما يذكرنا سيدنا معاوية رضي الله عنه بنعمة التوحيد: إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. الله، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض ذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أو بترابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله، نعم، توحيد الله عز وجل هو النعمة الكبرى التي أكرمنا الله بها من غير استحقاق، فضل ومن وكرم وجود منه سبحانه وتعالى. فهذا الصحابي الجليل وهذا الخليفة العظيم وهذا الملك أعظم ملوك الإسلام وأول ملوك الإسلام لا يرى له أي عمل، فهل ترى لك أنت عمل؟ كم غزوة اشترك فيها سيدنا معاوية؟ كم بلد فتحها؟ كم إنسان دخل الإسلام؟ كم من العلم في زمانه ومن التقوى ومن الخير ومن البركة على هذه الأمة، ومع ذلك لا يرى لنفسه إلا توحيد الله عز وجل، وما سوى التوحيد ما لا يذكر. هذا أيضا موقف كبير مهيب يجب أن نتعلمه أيها الإخوة، يجب أن نتعلمه. نعم أحبتي في الله، ماذا قال أيضا رحمه الله ورضي الله عنه وهو يتهيأ للقاء مولاه، للقاء ربه تبارك وتعالى؟ نعم، قال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهلي من لم يرجو غيرك. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرجو غيرك، فإنك واسع المغفرة، فإنك واسع المغفرة. ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك، ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك. سبحان الله العظيم، انظروا إلى هذه المناجاة، هل تكون إلا من عبد صالح؟ هل تكون إلا من تقي؟ هل تكون إلا من يحس بالإقبال والخشوع والخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه ومولاه تبارك وتعالى؟ وقد أغمي عليه رضوان الله ثم أفاق، فماذا قال بعد هذه الإفاقة وحوله أهله؟ قال: اتقوا الله. هذه الوصية العظيمة، اتقوا الله فإن الله يقي من اتقاه. الله، اتقوا الله فإن الله يقي من اتقاه ولا يقي من لا يتقي. وهذه آخر كلمات نطق بها هذا الفم الشريف، هذا الفم الطاهر، هذا الصحابي الجليل، هذا الفم الذي طالما هلل وكبر وأعلى دين الله عز وجل ونصر دين الله عز وجل، فجمع الله به الشمل ولم به الشعث وفتح به البلاد والعباد. آخر كلامه: اتقوا الله فإن الله يقي من اتقاه ولا يقي من لا يتقي. ثم مات رحمه الله رحمة واسعة. أيها الأحبة في الله، صعد الضحاك ابن قيس المنبر لما مات معاوية، فخطب الناس وهو يعلن لهم أن الأمر قد انتهى، وقد حمل على يديه أكفان معاوية رضي الله عنه، فقال: إن معاوية الذي كان عود العرب وحد العرب قطع الله به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد، ألا إنه قد مات وهذه أكفانه، فنحن مدرجوه فيها ومدخلوه قبره ومخلون بينه وبين عمله، ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة. الله أكبر. ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة، فمن كان منكم يريد أن يشهده فليحضر عند الأولى. ثم نزل وبعث البريد إلى يزيد بن معاوية يعلمه بالخبر ويستحثه على المجيء. نعم، مات معاوية رضي الله عنه أرضاه بعد أن تعدى 80 سنة على أرجح الأقوال، قضى منها 40 سنة أميرا وخليفة في طاعة الله تبارك وتعالى، نحسبه كذلك. ومعاوية رضي الله عنه كسائر الصحابة ليس بمعصوم. نعم، اجتهد وأخطأ فله أجر، اجتهد وأصاب فله الأجور العظيمة، فاتح البلدان، فتح الله به العباد والبلاد، وهيأ الله عز وجل به لهذه الأمة العزة والسؤدد والرشاد، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. وسنتابع معكم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة وبعد حج بيت الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن ييسره لنا جميعا هذا العام، اللهم أمين، وأن يكتب الحج المبرور والذنب المغفور والتجارة الرابحة التي لا تبور لكل حجاج بيت الله، وأن يحفظهم من الأمراض والأوجاع والفتن، وأن يردهم سالمين غانمين مأجورين ونحن معهم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى لنتابع سويا الدولة الأموية في مواقفها التاريخية العظيمة الكبيرة الخطيرة، والتي رأت الدنيا كما أشرت في هذه الحقبة من الزمان أعظم ما رأت وأفخر ما رأت. نعم، تاريخ نفاخر به الأمم، ونسأل الله أن نهتدي بهديهم وأن نقتدي بهم، اللهم أمين. فإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في التاريخ فضل فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا أسلافنا العظماء كانوا قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا لهم المواقف والمناقب، برة يزهو به الماضي العظيم، فاشهدوا يوم من